أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الآية يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين جواب عن طلبهم الكفار، حيث قالوا لماذا لا ينزل علينا، لا تتنزل علينا الملائكة، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. بالنسبة لرؤية الرب، الله تعالى لم يجب عنهم، لأن هذا واضح أنه دعوة باطلة، بطلانه واضح، ولكن دعوتهم وطلبهم لرؤية الملائكة ولنزول الملائكة عليهم، الله تعالى أجاب عنهم: سترون الملائكة ولكن يوم ترونهم لا بشرى لكم، يعني ما تتبشرون، ما تبتهجون برؤيتهم. هذا وعيد لهم، يعني ترونهم يوما لا ينفعونكم بل يعاقبونكم. والظاهر أن المراد به يوم موتهم، يوم الموت. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وآيات كثيرة لتذكر بأن الظالمين حينما يرون الملائكة يوم الموت يضربون وجوههم وأدبارهم. الظاهر أنه المراد به يوم يرون الملائكة يقبضون أرواح، أخرجوا أنفسكم، يقول تقول لهم الملائكة أخرجوا أنفسكم. ففي ذلك اليوم لا بشرى لكم، يعني سترون الملائكة ولكن لا تتبشرون ولا تبتهجون ولا تفرحون برؤيتهم، رؤيتهم مع العذاب والعقاب لكم. ويقولون حجرا محجورا، يعني ذلك اليوم تخاطبون الملائكة وتقولون حجرا محجورا. يوم ترون الملائكة تقولون لهم حجرا محجورا. حجرا يعني منعا، الحجر هو المنع، وهذه الكلمة كانت العرب تقولها حين مواجهة العدو والخوف منه ومن سطوته. مثلا إذا واحد له ثأر ويخاف من آخر أن يأتي لأخذ ثأره فيقتله مثلا كذا، إذا واجهه في يوم مثلا في شهر من الأشهر الحرم أو في مكان مقدس في الحرم مثلا، ويشوف أنه سيحاول قتله، يقول له مخاطبا حجرا حجرا، يعني ما يجوز لك أن تقتلني، أن تسفك دمي في هذا اليوم أو في هذا المكان. هذا كان عادتهم، يقولون حجرا يعني منعا. والحجر المحجور من باب التأكيد، مثل ما يقولون مثلا موت مائت، يعني موت شديد، موت مائت، الموت هو ما يموت، تأكيد في شدة وطأة الموت مثلا، موت ذريع يعني، وغيره من هالألفاظ كثيرة. فحجرا محجورا يعني منعا قويا شديدة. فالظالمين حين يرون الملائكة يقولون لهم لا تؤاخذونا، لا تعاقبونا، حجرا محجورا، يطلبون منهم أن يمتنعون من عذابهم وعقابهم، ولكن لا فائدة في ذلك اليوم بعد أن جاءهم الموت، لا يقبل الله منهم صرفا ولا نصرا ولا توبة. الحاصل أن هذه الآية إشارة للظالمين وتهديد لهم بأنكم لا تطلبوا رؤية الملائكة، فإن رؤية الملائكة في يوم تعاقبون. ما ترون الملائكة قبل ذلك اليوم؟ الإنسان ما يشوف الملائكة في هذه الحياة الدنيا، لأن هذه الحواس لا يمكن أن الإنسان يحس بها الأشياء الخارجة عن نطاق الطبيعة. الملك موجود روحاني خارج عن هذه الطبيعة، لا يمكن أن يشاهد ويرى بالعين أو مثلا يسمع صوته، هذا شيء خارج عن هذه الحدود. رؤية الملائكة يحتاج إلى عين أخرى وحاسة أخرى وخروج عن هذه الحياة الضيقة، عن هذا البدن، وهذا ما يحصل إلا حين الموت. وذولهم حين الموت ليس لهم رجعة بعد. لو كانوا يرون الملائكة في هذه الحياة الدنيا لرجعوا إلى أنفسهم ولتابوا ولقبلوا الرسالات وآمنوا بالله وبرسوله وبكتابه، ولكن الله تعالى شاء أن يؤمن الإنسان بالغيب، يؤمن بما لا يشاهده. يعني الموجب لكمال الإنسان هو أن يؤمن بما لا يشاهده، يتصل بعالم الغيب، يتصل بما وراء الطبيعة. وإلا الإيمان بما يشاهده، الإيمان بما يحسه ويشعر به، هذا شيء عادي. كل إنسان إذا شاف شيء، رأى شيئا، سمع شيئا، أحس بشيء، طبعا يؤمن به، شيء واضح هذا. ولكن هذا لا يؤثر في كمال الإنسان. ولذلك الله تعالى في سورة البقرة يقول: الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب هذا هو الموجب لكمال الإنسان ولسعة روحه وقوته. فيقول لازم أن تؤمن بما لا تراه وأنت في هذه الحياة، أما بعد انكشاف الغطاء وبعد الخروج عن هذه الحياة وعن هذه عن هذا الجسم، يعني التخلص من هذا الجسم، طبعا يشوف الإنسان، يعني يشعر، يشوف، ما أنه يرى بالعين، ماكو عين بعد، ماكو جسم أصلا، يخرج من نطاق هذه الطبيعة فيشاهد ما وراءها، يعني يشعر ويحس بالملائكة، بعوالم الغيب. ولكن ذلك اليوم ما يفيد الإيمان لأن صار شهود بعد. المهم هو أن تؤمن بالغيب بما لا تراه، هذا هو المطلوب من الإنسان. إذن يوم يرون الملائكة، ذلك اليوم يوم ارتفاع الغطاء وانكشاف الغطاء، بعد ما يقبل منكم توبة ولا يقبل منكم إيمان أو رجوع، فتعذبون وتعاقبون، يضربون وجوههم وأدبارهم. أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض. احتغد الله يشكر. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. المجرمين المقصود به كل من، طبعا المراد في هذه الآية بالخصوص الكفار الذين طلبوا نزول الملائكة وقالوا بأن احنا ما نؤمن إلا أن نرى الملائكة. طبعا كثير من الناس ما يقبلون الإيمان بالغيب، وهناك من يكتب بأنه احنا شلون نؤمن بالله، احنا ما شفنا الله، وكل ما حاولنا فيه مثلا مختبراتنا ما شفنا الله تعالى، في المجاهر ما شفنا الله تعالى، وإحنا ما نؤمن إلا بما نراه، إما بالعين المجردة أو بالمجاهر. وأما أن نؤمن بشيء لا نشعر به أبدا لا، هذا ما نؤمن به. ذول هم يقولون إحنا ما نؤمن إلا أن تنزل علينا الملائكة حتى نؤمن. والإجرام معناه هو في أصل اللغة بمعنى القطع، الجرم جرمه يعني قطعه، فالذي يعمل شيئا كأنه يكسب لنفسه أمرا. طبعا لازم يكون الإجرام ينطبق على كل عمل، العمل الصالح والعمل السيء، ولكن المتعارف أن يستعمل هذا اللفظ، تستعمل هذه الكلمة الإجرام في خصوص اكتساب السيئات والآثام والخطايا، ما يقال لكسب العمل الصالح. مثلا العمل الصالح ما يقولوا له أجرم، وإلا هو حسب الجذر اللغوي لازم يطلق عليه، ما يكون فرق بيننا وبينه، لأن الإجرام بمعنى القطع، كأنه قطع بعمل هذا شيئا. ويمكن أن يكون من لمناسبة أخرى أيضا، لأن هذا المجرم كأنه يقطع صلته مع المجتمع، ولذلك الإجرام ما يقال للأعمال وللمعاصي والخطايا الشخصية، عادة ما يقال أن هذا أجرم، بل يقال للخطايا والذنوب الاجتماعية التي تضر المجتمع، فكأنه قطع بهذا العمل صلته بالمجتمع. ولذلك يعني المجرم مو اصطلاح شرعي، يقال لكل من يأثم إثما يظلم سائر أفراد المجتمع يقولون هذا رجل مجرم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا إلى العمل يعني قصدناه، يعني قصدنا أعمالهم فجعلنا أعمالهم هباء منثورا. الهباء الذرات، يعني ذرات التراب وما شابهه، اللي من خفتها أصلا ما تنزل، دائما موجودة في الهواء ويرى في أشعة الشمس. مثلا إذا تشوفون في خلال أشعة الشمس اللي تجي مثلا في الحجرة تشوفون الذرات، هذه الذرات يسمونها هباء. هل قد خفيف وصغير اللي ما تنزل أصلا، هذه الذرات ما تنزل على الأرض، هذه يسمونها هباء منثور يعني منتشر. كل أعمالهم الله تعالى يجعلها هباء منثورا. أي أعمال؟ على كل حال كل إنسان له عمل مفيد، كل إنسان له أعمال مفيدة، قليل من الناس اللي أصلا لا ينفعون كل أعمالهم مضرة. عادة أي إنسان يخدم مجتمعه، يخدم عائلته، يخدم الناس، يفيد على كل حال، هذه أعمال، أعمال صالحة، ولكن هذه الأعمال لا أثر لها عند الله، إنما يتقبل الله من المتقين. الله ما يتقبل عمل ولو يكون عمل صالح من غير متقي، ما يقبل عمل. بعض الناس يقولون بأن مثلاً هؤلاء المكتشفين المخترعين الذين يخدمون الإنسانية بخدماتهم باكتشافاتهم العلمية مثلا، ذولا الله تعالى يوديهم إلى جهنم، شلون يصير مثلا؟ كأنهم يستغربون أن الله تعالى يذهب بهؤلاء مع كل هذه الخدمات إلى جهنم، وما يجزيهم على هذه الأعمال الصالحة المفيدة. لا، مو شيء بعيد هذا. صحيح أن هذا رجل عمل عملا مفيدا للمجتمع، ولكن لمن عمل؟ لله أو عمله للناس؟ عمله طلبا لمرضات الناس أو طلبا للمال؟ غالبا يطلبون بذلك المال، الجاه مثلا، هذا يصلون إليه، وبعضهم يعملون طلبا لمرضات الناس، الناس هم يجازونهم، يصنعون لهم التماثيل، وعلى كل حال يعني يصير لهم اسم، يصير لهم شخصية. هذا مجازاتهم في الدنيا، هم ما يطلبون أكثر من هذا، ما عملوا هذه الأعمال لله تعالى حتى يطلبون من الله جزاء. وأما إذا فرضنا أنه بعض هؤلاء لا مؤمنين بالله ويقصدون بهذا العمل التقرب إلى الله، هذا شيء طبعا نادر، ولكن يمكن أن يكون يطلب بهذا العمل التقرب إلى الله. من يقول أن الله ما يجازيه؟ قد يجازيه. إحنا ما عندنا مفاتيح الجنة مو بأيدينا، ولا مفاتيح النار بأيدينا، مو معلوم أن الله تعالى ما يجازي هؤلاء، لعله يجازيهم. ولكن المهم أن هؤلاء الكفار المعاندين للرسالة اللي يقولون مثلا لا إحنا ما نؤمن إلا أن نرى ربنا أو نرى الملائكة، زين هؤلاء بعد ما يستحقون أي جزاء من الله تعالى، فكل أعمالهم الله تعالى يجعلها هباء منثورا لا أثر لها أبدا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. طبعا أصحاب الجنة مو أنهم خير مستقر، كل الخير عندهم، ولا خير مع هؤلاء، مع لأن أصحاب الجنة في قبال أصحاب النار، ذول اللي يرون الملائكة حين الموت ولا بشرى لهم، المجرمين يعني. خير مستقرا وأحسن مقيلا، هذا مو بمعنى أن هذا أفضل من ذاك، أحسن من ذاك، في الواقع انقطع عن هذه الكلمة صفة التفضيل. خير بعض الأوقات لما نقول أن هذا مثلا أحسن من هذا، يعني في هذا حسن وهذا الشيء أحسن منه، ولكن قد نقول هذا أحسن من ذاك وليس فيه أي حسن، في الآخر أصلا ماكو أي حسن. فصيغة أفعل التفضيل ليست دائما في بيان لبيان التفضيل، قد يكون لبيان مجرد الفضل، يعني مجرد أن هذا فيه الخير، ذاك أصلا لا خير فيه. نظير ما ورد في سورة الروم أعتقد، وهو أهون عليه، الآية حول إعادة الحياة، الله تعالى يقول وهو أهون عليه، إعادة الحياة بعد الموت أهون من إيجاد الحياة قبل أن تكون. الله تعالى خلقكم وأحياكم وخلق السماوات والأرض ولم تكن شيئا، فإعادة هذه الحياة أهون على الله، أهون. الله تعالى ماكو عنده أهون وهين، كل الأشياء نسبتها إلى الله مستوية متساوية، ما يختلف، يعني ماكو فرق بين هذا وذاك. لما نقول أهون عليه يعني حسب نظركم، يعني على حسب نظركم، طبعا هذا أقرب إلى التحقق، أن الله تعالى يعيد الحياة بعد أن كانت وزالت. زين هو من أول خلق الحياة من دون أن تكون، أصلا لم تكن شيئا، فهذا أهون. على كل حال في هذا مثل هذه الموارد أصلا ليس هناك أفعل وتفضيل، فضيلة ماكو. خير مستقرا وأحسن مقيلا، كل الخير عند أصحاب الجنة، مو أن هؤلاء مستقرهم أحسن من أولئك، فلك ما عندهم أي استقرار. خير مستقرا، مستقر يعني المكان اللي يستقرون فيه يسكنون فيه، والمقيل بمعنى مكان الاستراحة، أحسن مقيلا يعني أحسن مكانا للاستراحة، ويقال للنوم قبل الظهر يعني في الضحى يقولون قيلولة، أو مثلا أو هم قائلون في القرآن موجود، أو هم قائلون يأخذهم بياتا، أو هم قائلون، قائلون يعني حين استراحتهم، القيلولة يعني الراحة الاستراحة، مقيلا يعني مكانا للاستراحة، فمكان استراحتهم واستقرارهم طبعا أحسن. هذه الجملة لمجرد أن الإنسان لا يعني كما قلنا سابقا كل مورد يذكر الله فيه العذاب والعقاب والنهاية السيئة للمجرمين يعقبه ببيان حال أصحاب الجنة حتى الإنسان يبقى بين الخوف والرجاء يرجو رحمة ربه مع أصحاب الجنة ويخاف كونه مع أصحاب النار والمجرمين، فيبتعد عن أولئك ويتقرب إلى هؤلاء. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يعني واذكر يوم تشقق السماء، تشقق يعني تتشقق، تشقق السماء فعل مضارع هذا، تتشقق السماء يعني بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. شلون يعني السماء تتشقق بالغمام يوم القيامة؟ كيف أن السماء تتشقق تنشق بالغمام؟ الغمام يعني السحاب، أو كل ما يغم ويوجب عدم الرؤية، كل شيء يستر يسمونه غمام. السحاب من جهة ستره للشمس لنور الشمس يقال له غمام. قضية انشقاق السماء هذا وارد في آيات كثيرة، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. وانشقت أقرب آية لهذه الآية، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. معنى تشقق، إذا قلنا كما نقول يعني احنا نعتقد، أنا طبعا أقول أعتقد بأن المراد بالسماء العالم الغيبي الذي تحضره الملائكة خارج عن نطاق هذه الطبيعة، هذا هو السماء. انشقت السماء يعني انفطرت، فهي يومئذ واهية، الواهية يعني قابلة للنفوذ والخروج، كأن السماء قبل هذا، قبل يوم القيامة، قبل يوم تقلب العالم كان حاجزا، السماء كانت حاجزة عن نفوذ الأشياء إليها والصعود والخروج، كأن السماء حاجز بين الناس وبين كل ما عدا الملائكة. هذا شيء تشبيه، يعني في الواقع السماء ليست جسما بهذا المعنى. فانشقت السماء معناه أن هذا الحاجز الغيبي المعنوي هذا تروح بعد ما تبقى أصلا، أو تصير هذا الحاجز حاجز واهي فينفذ فيه الأشياء. شنو تأثيره؟ تأثير أن تنزل الملائكة، ونزل الملائكة تنزيلا، فيصير اتصال بين الإنسان. كل هذا البيان لتقريب هذا المعنى إلى ذهن الإنسان، فيصير اتصال بين الإنسان وبين ذلك العالم فيرون الملائكة، ونزل الملائكة تنزيلا. طبعا المفسرين القدامى اللي يفسرون هذه الآيات حسب ظاهر اللفظ، ويقولون بأن احنا لازم نحتفظ بظاهر ألفاظ القرآن كما صنعه السلف، فيقولون بأن لا، السماء هو هذا اللي نشاهده، هذه السماء الزرقاء مثلا هذا تنشق، وحين انشقاق السماء هناك غمام وسحاب موجود، وتنزل الملائكة من بين هذه الغيوم إلى الأرض. ويذكرون بأن مثلا بعض المفسرين مثل ابن عباس ينقلون عن، طبعا هذا مو معلوم أنه قال، تنشق السماء الأولى فينزلون ملائكة، ثم تنشق السماء الثانية وملائكة أكثر، ثم الثالثة وملائكة أكثر، وهكذا السماء السابعة، فتنزل الملائكة من كل السماوات إلى الأرض. هذا تفسير. طبعا هذا خب شيء ما يقبل يعني عقل الإنسان أن هذه السماء، هذا شنو هو هذا السماء الزرقاء؟ مو شيء أصلا، هذا الجو، هذا اللي احنا نسميه سماء، اللي نقول السماء الصافية الزرقاء مثلا كذا، هذا الجو مو شيء أصلا حتى تنشق أو تنزل منها الملائكة. المراد بالسماء شيء فوق هذه الأشياء، مو فوق من ناحية جسمية، خارج عن نطاق هذه الطبيعة. يعني في الواقع هذه الآية تبين، يعني طبعا نقول ظاهرا احنا نفهم من الآية هذا المعنى، قد يكون شيء آخر الله يعلم. تشقق السماء بالغمام، يعني أن السماء اللي مانعة عن وحاجبة عن نزول الملائكة، يعني ارتباط الملائكة بالأرض ارتباطا مباشرا، هذا تنشق يعني تتهدم، يرتفع هذا الحاجز. زين بالغمام شلون؟ تشقق السماء بالغمام. يمكن أن يكون المراد بانشقاق السماء بالغمام يعني انشقاق بغمة، يعني في أمر مبهم، بنحو مبهم، مو واضح هذا شلون تشقق بالغمام. مثلا نظير بعض المفسرين يقولون بأن هذا نظير الآية اللي تقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يأتيهم الملائكة، عطف مو عطف على الغمام، عطف على الله، يأتيهم الله والملائكة، ولكن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. شلون يعني الله يأتي في ظلل من الغمام؟ التصوير العادي اللي يعني مع عدم التأمل البسيط أنه كأن الله تعالى يأتي بين السحاب، وأكو بعض المفسرين يفسرون هذا المعنى، يقولون بالي هذا غمام كان موجود ورأوا بني إسرائيل هذا الغمام في التيه، هو هذا الغمام اللي يأتي فيه الله تعالى. الله تعالى ليس جسما حتى يأتي ويذهب، لا يغيب عن شيء حتى يحضر عنده، الله تعالى مو غائب عن شيء حتى يحضر عنده. ما إلى معنى أن نقول بأن الله يأتي في ظلل من الغمام، يعني كأن الله يمشي ولكن حوله غمام، هذا تصوير إسرائيلي عن الله تعالى. فمعنى في ظلل من الغمام يعني في غمة، الإنسان يرى بعض الأشياء ولكن غير واضح، بصورة غير واضحة، هذا هو الغمام. مو الغمام يعني السحاب، ولو احنا للسحاب نقول غمام باعتبار أن السحاب يستر الشمس نقول له غمام. فتشقق السماء بالغمام يعني السماء تنشق ويذهب عنها الغمة. تشقق السماء بالغمام مو يعني مع الغمام، يعني السماء تنشق وتذهب عنها الغمة، هذه الغمة وهذا إبهام الموجود في السماء المانع لاتصال الإنسان بعالم الغيب، هذا يرتفع هذا الحجب حاجب وهذا الحاجز. هذا المراد، الظاهر أنه هذا هو المراد، ولو بعض المفسرين ما يقبلون هذا المعنى ويقولون بأن لا، يوم القيامة يحدث انفجارات. بعض المفسرين الجدد القدامى مثل ما قلتكم يعني كلام بسيط جدا، بأن هناك غمام ينزل من السماء وفيه الملائكة، هذا كلام أشبه بكلمات الإسرائيليين في التوراة وما شابه ذلك، هذه أشياء لا يمكن قبولها. ولكن بعض المفسرين الجدد أيضا يقولون بأن المراد بتشقق السماء بالغمام الانفجارات التي تحصل في ذلك اليوم، ولكن ما إلى ربط هذا يعني تشقق السماء بالغمام بهذا المعنى، شنو ارتباطه مع نزل الملائكة تنزيلا؟ ما إلى معنى. بعدين الانفجار يحدث في الأرض أو في الكرات السماوية، يعني مثلا أفرض في الكواكب، في الشمس والمجرات، مو السماء بهذا المعنى المذكور في القرآن اللي هو مسكن ملائكته كما ورد في خطبة نهج البلاغة، السماوات مسكن ملائكته، السماء بهذا المعنى مو هو المدار اللي تدور فيها الكواكب، هذا ما له معنى أن نعبر عنها بالسماء. هذا اللي ذكرت هذا تفسير العلامة الطباطبائي، والظاهر أنه هو الصحيح. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. في ذلك اليوم يعني يوم تشقق السماء بالغمام ويوم القيامة، الملك للرحمن وحده، كما قال في آية أخرى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا المضمون وارد في آيات كثيرة، أن في يوم القيامة ليس هناك ملك إلا لله تعالى. زين الآن هم أيضا الملك ليس إلا لله تعالى، ولله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، مو في يوم القيامة، في كل العوالم وفي كل الأزمنة. أصلا لا يمكن ولا يعقل أن يكون ملك لأي أحد حتى ملكا إعطائيا، مثل ما بينت لا يمكن أن يفوض الله أمر الملك والتصرف في السماوات والأرض إلى أحد، شيء لا يمكن أن يقوم بغيره. إذن ما معنى أن الملك يومئذ للرحمن؟ المعنى أن الملك في غير ذلك اليوم بنحو آخر موجود لغير الله. الملك بمعنى التصرف في الأشياء، التصرف الذي يستتبع أو يتبع افتقار الأشياء إلى علتها إلى موجدها، هذا التصرف وهذا الملك طبعا شيء قائم بالله تعالى وحده ولا يمكن أن يقوم بأي أحد. ولكن هناك ملك آخر هذا موجود في الإنسان وموجود في غير الإنسان أيضا، الله تعالى جعل لنا ملكا نتصرف في أنفسنا، نتصرف في أموالنا. طبعا التصرف في الأموال مو قصدي التصرف الاعتباري، يعني الملك الاعتباري اللي تمنحه القوانين والمجتمعات، هذا موضوع آخر، هذا أمر اعتباري. لا، التصرف في سائر الأشياء سواء كان عن ملك أو تصرفا بدون ملك، غاصب يتصرف، ولكن يمكنه التصرف في الأشياء كما يمكنه التصرف في نفسه في أعضائه، هذا ملك، هذا نوع من الملك. ولكن هذا ملك طبعا مو استقلالي، هذا شيء أعطاه الله ووهبه للإنسان ولغير الإنسان. هذا الملك أيضا ينتفي يوم القيامة. فالملك يومئذ للرحمن يعني كل الملك، حتى هذا الملك ما موجود لغير الله تعالى، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أي إذن هذا؟ الإذن التكويني أو الإذن التشريعي؟ تشريع أصلا منتفي ذلك اليوم، يعني تجويز منع حاضر ماكو ذلك اليوم، ذلك ليس هناك أي تشريع وأي دين. دين بمعنى القانون، يعني ليس هناك قانون يتعبد به الناس، قانون يفرض على الناس، لأن ذلك اليوم ليس هناك أي اختيار، ينتفي الاختيار. فيتكلمون، لا يتكلمون إلا بإذنه، يعني الإذن التكويني. خب الآن هم ما حد يقدر يتكلم إلا بإذن الله، ماكو أي حركة إلا بإذن الله تعالى. فشنو معنى لا يتكلمون إلا بإذنه؟ يعني في هذه الحياة الله تعالى أذن لهم في التكلم، ذلك اليوم لا يؤذن. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا تكلم نفس إلا بإذنه. الآن ما يتكلم أحد إلا بإذنه، ولكن هذا الإذن معطى، هذا اليوم هذا الإذن موجود، وإحنا نتكلم بما لا يحبه الله ولا يرضاه. ذلك اليوم ما حد يقدر يتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك الحق للرحمن يعني كل الملك، الحق صفة للملك، يعني كل الملك بما في الكلمة من أي معنى، كله للرحمن. ينتفي جميع التصرفات وجميع القوى والقدرات، ماكو أي قدرة ذلك اليوم لأي أحد، لا يعطي قدرة إلا لمن يرضى به. وكان يوما على الكافرين عسيرا. طبعا اليوم اللي الملك الحق للرحمن ليس واحد، ليس إلا، ماكو أي ملك أي قدرة لأي أحد، الذي كفر بالله ولم يعبد الله ولم يرضى به إلها ولم يرضى به ربا وعبد غيره ورجى غيره وتوسل بغيره، هذا يوم عليه عسير. لأن اللي يفيده الارتباط به، التعلق به، الاستشفاع به، ترك وتشبث بما لا يفيده، فطبعا يصير اليوم يوم عسير على الكافرين. والحمد لله رب العالمين.